نشر أنها صحيح إلى فهم القرآن، لأن من القرآن منزل ليعمل به، ومن المعلوم أن العمل به يتوقف على فهمه وعلى فهم معانيه ومعرفة دلالاته. والإنسان الذي لا يفهم لا يدري كيف يعمل. فمثلا لو سمعه إنسان أجنبي فإنه لا يدري من المحنة، ولا يمكن أن يطبقه ويعمل به حتى يبين له بلغة التي يفهمها. فالقواعد التي تعين على فهمه مما يعتنى بها، وكذلك على معرفة تفسيره ومعانيه. التفسير الإيضاح والمعاني المحتويات، وكذلك التمييز بين قول ذلك ومعقوله. يعني أن المفسرين كثير منهم فسروا بالمعقول، يعني اقتصروا على ما يفهمونه دون أن يذكروا شيئا من المقول، إنما يعتمدون على فهمه. منهم من اعتزل صاحب الكساب الذي هو الزمخشري، إلا أنه في آخر كل سورة يذكر بعضا من حديث مرفوع، الحديث الذي فيه الذي رواه أو روي عن أبي بن مخلوق في فضائل السور. ومنهم أبو السعود تفسيره أيضا تفسيرا بالرأي، لا يذكر فيه شيئا من المقول. وأن الذين يذكرون المقول كابن جدير وابن أبي حاتم وابن كبير، وكذلك السيوطي في الدر المنثور، وكذلك الشوكاني، فهؤلاء يفسرونه بالمنثور غالبا. فالتمييز في من قول ذلك ومعقوله مما يهم المسلم في معرفة كتاب الله تعالى، فإن تلك المعقولات فيها حق وباطل، لا بد من التمييز بين الحق وبين انواع الاباطيل. كيف يميز بين ذلك بفهمه وبما يقرأه؟ والتمييز على الدليل الفاصل من الاقاويل، الدليل الذي يعتبر فاصلا يميز بين الاقاويل. ذكر أن الكتب المصنفة للتفسير مشحونة بالغسيل السليم، والباطل الواضح والحق المبين. وكل الذين يذكرون الأساليب يشغلون من العفة كابن جرير وابن أبي حاتم، وأما الذين يذكرونها بدون أساليب أو يذكرونها بأساليب ضعيفة فإنهم يوقعون القارئ في الحيرة، وربما أضلوه، وربما وقع في العمل بالأكاذيب ونحوها. وسيأتي لكم بعضهم